بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا تيسير ربي العباد بشرح لمعة الاعتقاد. هذه الرسالة العظيمة التي ما زال المصنف رحمه الله تعالى العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى يريد فيها معتقد أهل السنة والجماعة، مستدلا بذلك بآيات القرآن وأحاديث السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان جملة من الصفات العظيمة الذاتية منها والفعلية لله جل وعلا وطريقة إثبات أهل السنة والجماعة فيها. يقول رحمه الله تعالى مبينا معتقد أهل السنة، قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين أو المحدثين، هكذا المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الجملة العظيمة أيها الإخوة بيّن فيها معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأبواب الصفات، وبيّن المنهج الذي هم يسيرون عليه، فقال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه، أي ما أشبه هذه الآيات وتلك الأحاديث من الصفات المذكورة آنفا. مقصود المصنف من ذلك أن أحاديث الصفات المذكورة آنفا في أبواب العقائد إذا صحت شروطها وعدلت ماذا نقلتها بأن ثبت النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط التي ذكرها علماء الحديث، فإن منهج أهل السنة يقوم على ماذا؟ قال: نؤمن به ولا نرده، نؤمن به ولا ماذا؟ ولا نرده. يبين لك أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على الإيمان بتلك النصوص وعدم ماذا؟ وعدم ردها. ورد تلك النصوص يشمل عدة أمور، قد يكون الرد لها ماذا؟ بإنكارها مطلقا كهو كفعل الجهمية، أو يكون ردها بالإيمان بألفاظها وجحد ماذا؟ وجحد معانيها وجعلها ألفاظا جوفاء كفعل المعتزلة، أو يكون ردها بإثبات ألفاظها وتحريف ماذا؟ معناها واختراع معاني أخرى غير الذي دلت ماذا؟ عليه. ولذلك قال: ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. في هذا رد أيها الإخوة على النفاة الذين يحرفون النصوص إلى معان باطلة لم تدل عليها المعاني. فابن قدامة يريد أن يرد هنا على كل من اخترع وأوجد وتأول وحرف النصوص إلى معان لا يدل عليه ظاهرها، كما فعل أهل البدع كما ذكرنا لكم في الغضب، فقالوا أنه الانتقام، وقالوا في الضحك والعجب وفي الضحك أنه إرادة الثواب أو إرادة الإحسان، وقالوا في اليد أنها النعمة، وقالوا في النزول أنه نزول أمره أو ملك من ملائكته، وقالوا ماذا في الاستواء أنه الاستيلاء. وهذا أيها الإخوة لا شك على أنه منهج ماذا؟ باطل. فهو أولا أراد المصنف رحمه الله أن يبني أسس الصفات أو أسس قواعد الصفات عند أهل السنة، فقال لك: القاعدة الأولى أنهم يؤمنون، القاعدة الثانية أنهم لا يجحدون ولا يردون. القاعدة الثالثة أنهم لا يتأولون النصوص بمعان تخالف ماذا ظاهرها. القاعدة الرابعة قال ولا نشبهه بصفات ماذا المخلوقين. فمنهج أهل السنة لم يقم على ماذا على التشبيه والتحريف كما هو منهج أهل التمثيل وأهل التشبيه الذين شبهوا صفات الله جل وعلا بخلقه أو شبهوا المخلوقين بخالقهم سبحانه وتعالى. فأراد المصنف أن يقول لك على أن ليس من منهجنا ماذا التشبيه. قال ولا بسمات المحدثين أي الذين ماذا الذين أحدثوا في هذه ماذا الصفات. والمحدثين هما هنا المراد بهم هم المخلوقون سواء كانوا بشرا أو ملائكة أو أصحابا أو نحو ذلك. فنحن لا نشبهه بصفات كل محدث أي كل مخلوق. الله لا يشبه لا بالملائكة ولا بالبشر ولا بالجن ولا يشبه بسائر ماذا مخلوقاته جل وعلا. قال ونعلم أنه سبحانه وتعالى. هنا أريد منكم أن يعني تضعوا خطوطا تحت ما سيذكره ابن قدامى الآن لأنه ذكر قاعدة عظيمة أشرنا إليها سابقا وأكدها الآن. قال لك أولا قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا البصير. هذه هي القاعدة الأولى في كلامه وهذه قاعدة مهمة جدا تفيدك أنت يا طالب العلم في الرد على كل من يحرف أو يؤول بحجة أن هذه الصفات يستلزم منها أو يستلزم منها مشابهة الله جل وعلا. نحن نقول القاعدة الأولى في باب الصفات أن الله لا شبيه له ولا نظير وهذا ما يجب علينا اعتقاده في هذه العقيدة التي لو ترسخت في القلب فإنه لا يخطر على البال أصلا ما يتوهمه الجهمية وغيرهم من مشابهة الله جل وعلا بخلقه. وهذه من الحجج الواهية أن الله جل وعلا أو أن إثبات الصفات يستلزم منها مشابهة الله جل وعلا بخلقه. فهو رد لك ذلك أولا بالنص فقال لك الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا البصير. والله جل وعلا قال فلا تجعلوا لله ماذا أندادا. وقال الله جل وعلا لم يكن له كفوا ماذا أحد. فأهل العلم يذكرون أن الشيء لا يمكن وصفه إلا بثلاثة أمور. أولا إما برؤيته والله جل وعلا لم يرى وإما برؤية نظيره والله جل وعلا ليس له نظير أو بخبر صادق ماذا عنه. وهذا الخبر الصادق عنه جل وعلا لم يأتينا في كيفية صفاته حتى أصلا نتخيل أو نتوهم أو يخطر في بالنا أو يأتي في فؤادنا مشابهة الله جل وعلا بخلقه. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية وهي نفيسة بل إنني أقول من أنفسي ما ذكره ابن قدامة في هذه الرسالة العظيمة وهي لمعة الاعتقاد. هذه القاعدة العظيمة التي أنت أيها السني إن جعلتها في ذهنك واستقرت في بالك فإنك سترتاح ليس في أبواب الصفات بل في سائر أبواب المعتقد كذلك. قال لك وقيد ذلك قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. لا ريح نفسك كل ما يخطر لك في بال من ساقه ويده ووجهه وكيفية نزوله وكيفية استوائه وكيفية حركته وكيفية غضبه أو رضاه أو ضحكه كل ما يخطر لك في البال أو يتخيل لك في الأذهان فاعلم أن الله ماذا بخلافه. ينبغي عليك وهذا أولا أن تعلم أن الأصل هو عدم التوهم أصلا وعدم التقليد والبحث ومحاولة الوصول إلى كيفية ذات الله جل وعلا. فإن الصحابة لم يطلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبحثوا عنه، ولم يسألوا عن الكيفية، ولم يخوضوا فيها، أو حتى مجرد أن يأتي الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول كيف ضحكه، كيف نزوله يا رسول الله، كيف استواءه، كيف وجهه، كيف ساقه، كيف يده. الصحابة لم مجرد يحاولوا أن يخوضوا أو يبحثوا أو يتوهموا في كيفية ماذا الصفات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن كل ما يدور في الذهن أو يخطر على البال في المسائل الغيبية ينبغي عليك أن تعلم أنها من وساوس الشيطان. هذه قاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يأتي له ويقول له من خلق الله. يأتي إليك يقول لك الشيطان يا أخي إن أثبتت الاستواء على العرش لازم من ذلك أنه جسم، ولو لزم أنه جسم لازم أنه متحيز، ولو قلت أنه متحيز يستلزم أنه في مكان، ولو قلت أنه في مكان يلزم من ذلك أن لا يتحرك منه، لأنه لو تحرك منه سيخلو منه ماذا العرش، ولو خلا منه العرش معنى ذلك أنه ليس بمستوي. يأتي لك الشيطان ويقول لك يا أخي أأمنتم من في السماء، من في السماء يعني هو في داخل السماء، بمعنى ذلك أنه ظرف فالسماء تحيط به جل وعلا. ثم يبدأ الشيطان شيئا فشيئا يستجرجك إلى أن يصل بك إلى ما وصل بالجهمية إلى إنكار جميع الصفات وعدم الإيمان إلا بالوجود المطلق، فقالوا إنه ليس له صفة إلا الوجود المطلق تعالى الله عما افترته الجهمية وقالته علوا كبيرا. الأمر الثاني أنه ينبغي عليك شرعا أن تقطع جميع العلائق والوساوس والخطرات التي ترد على قلبك حتى يستقيم لك إيمانك. الأمر الثالث وأشار إلى المصنف لا بد أن تعلم أن الله جل وعلا بخلاف ذلك. ثم بدأ المصنف رحمه الله بالاستدلال ببعض آيات الصفات، قال ومن ذلك قوله الرحمن على العرش استوى. شرع المصنف رحمه الله في صفة الاستواء وهي صفة ثابتة لله جل وعلا. وردت هذه الصفة أيها الإخوة في سبعة مواضع من كتاب الله جل وعلا، وردت في سورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. فهذه يعني ستة يعني صور أو سبعة صور وردت فيها أو ورد فيها الاستواء بإثباتها. وأما قوله الرحمن تقدم الكلام على صفة الرحمة. قوله هنا على العرش، العرش في اللغة أيها الإخوة هو سرير الملك، هذا معنى العرش. وأما في الاصطلاح فالعرش هو معناه هو العرش العظيم الذي استوى الله جل وعلا عليه، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها. وصفه الله جل وعلا بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه ماذا وبأنه مجيد، هذا معنى ماذا العرش. فهو في اللغة سرير الملك، وأما في الاصطلاح فهو العرش العظيم الذي على عليه الرحمن وهو أعلى المخلوقات وأعظمها. وأما الكرسي أيها الإخوة هذا من باب الفائدة، فهو موضع قدمي الله عز وجل، هذا معنى الكرسي. العلامة ابن القيم رحمه الله أشار إلى ذلك. قوله استوى، الاستواء أيها الإخوة له عدة معاني. فالاستواء يأتي في لغة العرب بأربعة معاني، يأتي بمعنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى وبين هذه المعاني العظيمة، فقال رحمه الله ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان قال وهي استقر وقد علا وكذاك قد ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. الاستواء أيها الإخوة في لغة العرب يأتي بمعنيين، يأتي أولا مطلقا، يأتي ماذا؟ مطلقا، ثم المعنى الثاني يأتي ماذا؟ مقيد. فأما المطلق وهو ما لم يوصل معناه بحرف هكذا، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل وارتفع واشتد ماذا؟ سوقه. وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فهنا الاستواء لم يأتي ماذا؟ مقيدا، إنما ماذا؟ جاء مطلقا. النوع الثاني أن يأتي الاستواء مقيد، إما بإلى ثم استوى إلى السماء، أو أن تقول مثلا استووا إلي وأنا في السطح، أو استووا إلي وأنا مثلا في الغرفة، فذكر مثلا أو استوى فلان إلى السطح أو إلى مثلا الغرفة، فهنا الاستواء عدي ماذا؟ بإلى، وقد جاء ذلك في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء، وقوله ثم استوى إلى السماء، فيكون الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع. التقييد الثاني أن يأتي الاستواء مقيدا بعلى، لتستوى على ظهوره، فاستوى على سوقه، فيكون أيضا الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال عند بعض أهل اللغة. وتارة يأتي الاستواء مقيد أو مقرونا أو مقيدا بالواو التي تعد الفعل إلى المفعول معه، استوى الماء والخشبة بمعنى ساواهما، وهذه المعاني للاستواء في كلامهم. وأنت تلاحظ أيها الإخوة أنه لم يرد في كلام العرب بتة على أن الاستواء يأتي بمعنى ماذا؟ يأتي بمعنى الاستيلاء، وهذا مهم جدا أن تعلمه وأن تعرفه. فالاستواء كما ذكر ابن القيم لا يخرج معانيه في اللغة ولا في كلام العرب عن المعاني التي ذكرناها، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية أكد ذلك، قال وأقوال السلف في هذا الباب أي باب الاستواء لا يعرف لهم فيه قولان، إنما هو قول واحد وهو إثبات علوه على عرشه. وقال رحمه الله والاستواء هو علو خاص. على فكرة أيها الإخوة أريد أن أعطيكم فائدة خذوها مني، ما الفرق بين الاستواء وبين العلو؟ فرقين أو ثلاث الذي أنا أذكره الآن في ذهني تذكرته. العلو أيها الإخوة صفة ذاتية، وأما الاستواء فهي صفة فعلية، فهو جل وعلا استوى أي على العرش بعد أن لم يكن قد استوى أو على عليه. لكن العلماء يقولون بعد أن استوى على العرش أصبح الاستواء صفة ذاتية أي ملازمة له، فهو يأتي لفصل القضاء وينزل إلى السماء الدنيا ويتجلى لأهل الجنة و و و و وهو جل وعلا مستوى المال على العرش. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قال أيها الإخوة، من يعني أنا أعطيكم ولله الحمد عصارة قراءتي كثيرا في أبواب العقيدة وكلام العلماء فيها. الفرق الثاني أن العلو قد ثبت بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فالعقل والفطرة مع الكتاب والسنة دل على العلو، أما الاستواء فدل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع فقط، أما العقل والفطرة فهما لم يدلان على الاستواء على العرش. طبيعي، لأن الله لو لم يخبرنا بأنه استوى على عرشه لم نعلم ذلك، وبأنه قد خص العرش بالاستواء لم نعلم أنه ماذا؟ أنه استوى على العرش وعلى عليه علوا يليق به. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السماوات والأرض هو الاستواء. لاحظوا العلو، هو على عال جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض. أما فعل الاستواء فهو لم يقع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الخلق السماوات والأرض. لذلك قال ابن تيمية لا مطلق العلو، مع أنه يجوز أنه كان مستويا عليه قبل خلق السماوات والأرض لما كان عرشه على الماء، ثم لما خلق هذا العالم كان عاليا عليه ولم يكن مستويا عليه، فلما خلق هذا العالم استوى عليه. فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له، كما أن عظمته وكبريائه كذلك. أما الاستواء، دققوا في كلام تيمية، قال فيه هو فعل يفعله الله بمشيئته وقدرته، ولهذا قال ثم استوى على ماذا؟ على العرش. وقال رحمه الله والاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش، لا تضاف إلى غيره لا خصوصا ولا عموما. عموما أيها الإخوة، اتفق علماء أهل السنة على صفة العرش، وهي من الصفات التي دلت عليها دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع. أما دليل الكتاب فهو قوله جل وعلا ثم استوى على العرش في ستة مواضع من كتابه، وقد أشرت لكم سابقا أنها في سبعة مواضع، لأن بعض أهل العلم أشار أنها ستة مواضع على اعتبار أن الاستواء في بعض الآيات عدوه من أدلة الاستواء، لكن بعض أهل العلم يرى أنها ستة مواضع، وبعضهم يقول أنها ماذا؟ سبعة مواضع. وحقيقة الصحيح والله أعلم أنها سبعة مواضع: الأعراف ويونس والرعد وطه، هذه أربعة، الفرقان والسجدة والحديد. وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، أي أبي هريرة، فقال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم ماذا؟ السابع. وحديث قتادة أيها الإخوة الذي أشار إليه الذهبي رحمه الله في يعني مختصر العلو من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث قتادة لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وأما الإجماع فأهل السنة أيها الإخوة كما نقل ابن تيمية ونقل إسحاق بن راهوية وجاء في كلام أبي حنيفة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ونعيم بن حماد، وجاء في كلام سفيان الثوري وكلام الإمام أحمد وكلام معظم أئمة وسادات أهل السنة والجماعة، كما قال إسحاق بن راهوية قال في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال أجمع أهل العلم على أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل ماذا؟ الأرض. وشيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع فقال وأهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، بل على ذلك جميع الأولين والآخرين. لي أيها الإخوة معكم في الاستواء عدة مسائل، أنا من المبحث الاستواء طويل جدا، ولكن أريد أقسمه إلى مسائل. المسألة الأولى وقد أشرنا إليها سابقا معنى الاستواء وهذا ذكرناه. المسألة الثانية أقوال الناس ومذاهبهم في مسألة الاستواء. المذهب الأول أيها الإخوة هو مذهب المشبهة والمجسمة، وهؤلاء قالوا بأن استواء الله كاستواء المخلوقين، ويزعمون أن العرش قد حواه وأن الخالق قد ملأه وأنه مماس له ومحاذ له. وهذا القول أيها الإخوة حقيقة قد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إليه، وهو ما ذهب إليه هشام بن الحكم، وهشام بن الحكم أيها الإخوة وبعضهم ذكر فرقة كذلك السالمية، وهؤلاء كانوا مشهورين أيها الإخوة بالتشبيه والتجسيم. المذهب الثاني مذهب المعطلة من النفاة من الجهمية ومن حدا حذوهم، قالوا أنه ليس هناك استواء حقيقي أصلا، ولا يوصف الله جل وعلا بأنه استوى على عرشه، وينفون أن يكون الاستواء استواء يليق بجلاله جل وعلا. المذهب الثالث وهو ما ذهب إليه السنة من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وسلطانه، بائن من خلقه، لا يماثل استواء المخلوقين، بل هو سبحانه وتعالى على العرش مستوى عليه. والاستواء معلوم المعنى عندهم، مجهول الكيف، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولا شك أيها الإخوة أن القول الأول والثاني باطلان، وبطلانهما أيها الإخوة ظاهر، ولكن لا بد علينا أن نشير إلى جملة من الأدلة التي استدلوا بها إلى ما ذهبوا ماذا إليه. فسر أهل التعطيل أيها الإخوة، قلنا لهم طيب هذه النصوص التي جاءت بالاستواء ما معناها؟ قالوا إن الاستواء، هذه المسألة أظن الثالث أو الرابعة، الرد على من يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. قلنا لهم ما رأيكم في تلك النصوص التي جاءت بإثبات استواء الله جل وعلا على عرشه؟ قالوا إن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. قلنا لهم ما دليلكم في ذلك؟ قالوا قول الشاعر، في وهو الشاعر في زمن بشر بن مروان، قال قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم ماذا مهراقي. وهذا البيت أيها الإخوة ينسبونه إلى الأخطل النصراني، أنه قال في وصف بشر بن مروان، قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. قالوا قد استوى أي استولى، وخص العرش، قالوا لأنه أعظم المخلوقات، فنبه على الأعلى بالأدنى على الأعلى، أو قالوا ذكر العرش من أجل التشريف والتعظيم. الجواب عليهم بالتالي: أولا أيها الإخوة، هذا البيت ليس موجودا أصلا في ديوان الأخطل، فنحن بحثنا عن ديوان الأخطل، وبحث علماء أهل السنة عن ديوان الأخطل، فلم يجدوا هذا البيت أصلا موجود في ديوان الأخطل للأسف ماذا الشديد. فقلنا لهم هذا البيت الذي أنتم استدللتم به بيت شعر، وهذا البيت أيوة لم يرد أصلا في ديوان الأخطل. هذا الرد الأول. الرد الثاني: الأخطل أصلا نصراني ومن شعراء النصارى، فكيف تستدلون في إثبات هذه العقيدة بقول نصراني أصلا؟ ولذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال: ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني. كيف تستدلون علينا في مسألة من مسائل العقيدة بقول نصراني أصلا، والنصارى لا يحتج بهم في ذلك ماذا مطلقا؟ الرد الثالث: أن الأخطل أصلا، وهذه سبحان الله من العجائب أيها الإخوة، الأخطل أصلا لو ثبت أنه قال، وكونه نصراني، الأخطل ليس في حدود من يحتج بشعره تاريخيا، لأن علماء الشعر وضعوا تاريخا معينا يحتج به في الشعر في تفسير كلام العرب، والأخطل جاء متأخرا عن هذا التاريخ الذي ماذا الذي حدده العلماء في إثبات ماذا في إثبات يعني الاحتجاج بالشعر، فبطل الاحتجاج بماذا بقول الأخطل. الوجه الرابع، وهو من أقوى الوجوه، أن نقول لهم: العرب لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء مطلقا، ونحن نتحداكم أن تأتوا لنا بغير بيت الأخطل أن الاستواء يأتي في لغة العرب بأنه الاستيلاء، مستحيل، ولا يوجد في كلام العرب ذلك أبدا. يقول خليل بن أحمد الفراهيدي قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على السطح، يعني جئت إليه وهو في السطح، قال فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنستووا، فبقينا حائرين ولم ندري ما قال. قال فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل ومنه قوله جل وعلا ثم استوى على العرش فصعدنا إليه. فالاستواء عند العرب استوى يعني ارتفعوا، هذا هو الذي تعرفه ماذا العرب. ويقول أبو عبد الله بن الأعرابي أحد أئمة كبار اللغة قال أراد ابن أبي ذؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، يعني أنا طلب مني ابن أبي ذؤاد أن أبحث في كلام العرب لأوجد له أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. قال فقلت له والله ما يكون هذا ولا وجدته أبدا. لذلك يقول خليل الفراهيدي هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ وقد سئل الخليل الفراهيدي عن ذلك فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها. ولذلك الأخفش قال في قول الرحمن عرش استوى قال أي على. ونقل ابن القيم الإجماع على أن الاستواء إذا قيد بعلى أنه العلو والارتفاع. الوجه الخامس، وصبروا معي صبروا أنفسكم معي لأنني حاشد من الردود على الأشاعرة الشيء الكثير ما أجعلكم تتيقنون ببطلان قولهم. خذوا الرد الخامس، أن هذا التفسير أيها الإخوة وهو تفسير أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لم يعرف عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، وأول من عرف بذلك هم الجهمية والمعتزلة كما ذكر ذلك يعني أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات والإبانة. الرد السادس أن يقال أن الله جل وعلا لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، هبوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء وسلمنا لكم ذلك جدلا، الله جل وعلا مستول على العرش وعلى غير العرش أصلا، فلماذا يخص الله جل وعلا العرش بالاستواء؟ يعني إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء الله مستولي على السماوات ومستولي على الأرض ومستولي على البشر والكواكب والنجوم والأجرام وكل ما في الكون، الله جل وعلا مستول عليه، فلماذا يخص العرش بأنه استوى ماذا عليه دون غيره؟ دل أن العرش له مزية دون سائر المخلوقات بأن الله خصه بالاستواء، والاستواء هنا ليس معناه يقينا أنه ماذا الاستيلاء. الوجه السابع أن يقال وهو من أقوى الوجوه، نقول أنتم يا معاشر الأشاعرة والمعتزلة والكلابية وغيركم، أنتم لا تأخذون بأخبار الآحاد في أبواب العقيدة زعما منكم أنها ماذا؟ أنها ظنية الدلالة وظنية الثبوت، فما بالكم الآن تستدلون على إثبات عقائدكم ببيت أولا ليس له ديوان ولا يعرف له قائل، وقائله لو صح فهو نصراني، والبيت لا يعرف أصلا في كلام العرب، ظلمات بعضها فوق بعض، فأنتم متناقضون، كيف لا تأخذون بأخبار الأحد والآن قاعدين تستدلون لنا ببيت أصلا قاله نصراني وغير ثابت ولا يعلم له قائل ولا بعد زمن الاحتجاج أصلا بالشعر؟ فأيهما أولى أن تحتجوا بأخبار الأحد التي نقلها الثقات العدول وعدلتها الأمة، أو أنكم تأخذون بماذا؟ تأخذون ببيت قاله نصراني لا يعلم أصلا ثبوته ماذا عنه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم ماذا تعلمون؟ الوجه الأخير وهو من أقوى الوجوه، واسمحونا على الإطالة، لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء كما هم يقولون فيلزم من ذلك أن الله جل وعلا لم يكن مستولا على العرش، ثم بعد ذلك استولى عليه. ويلزم منه أن ثمة من نازع الله جل وعلا، لأن الاستيلاء لا يمكن إلا أن يكون بعد منازعة. فأنت عندما تقول بشر استولى على العراق، معلوم أيها الإخوة على أن بشر استولى على العراق بعد أن نازعه ملك من الملوك على العراق، فاستولى بشر عليه ونازع غيره من الملوك فاستولى ماذا عليه واستقر به وجلس على سرير الملك. الله جل وعلا من الذي نازعه على العرش حتى يستولي الله ويأخذ منه العرش؟ أنتم تقولون إن الله استولى على العرش، طيب استولى على العرش بعد أن لم يكن مستول عليه؟ وإذا كان الله جل وعلا استولى على العرش، يلزم من ذلك أن ثمة إله ورب آخر نازعه جل وعلا على العرش حتى استولى الله جل وعلا على العرش من ماذا؟ من هذا الشخص الذي نازعه، أو الإله الذي نازع الله جل وعلا على العرش. ولا شك على أن هذا لازم ماذا؟ باطل. الشبهة الثانية أيها الإخوة، قالوا لو قلنا أن إثبات الاستواء يلزم منه العلو والارتفاع، قالوا هذا يلزم أن يكون الله متحيزا أو في جهة. نحن نقول لهم أما لفظ التحيز والجهة فهذه من الألفاظ المجملة أصلا التي لا يجوز إثباتها مطلقا ولا نفيها، وأما معناها فنستفصل منه. إن أردتم بنفي الجهة والتحيز أن الله ليس مباينا للعالم وليس فوق السماوات، عاليا على العرش، عاليا على خلقه، مستوى على عرشه استواء يليق به لا يماثل استواء المخلوقين ولا يجوز الإشارة إليه، فهذا باطل وغير صحيح، والنقل والعقل والفطرة تدله. وإن أردتم أن المخلوقات لا تحيط به جل وعلا بل هو عال عليها علوا مطلقا فوق سماواته وهو مستوى على عرشه، فهذا المعنى صحيح. والتعبير بلفظ يعني الحيز والجهة ونحوها، هذا التعبير لم ترد به ماذا؟ النصوص. ولأجل ذلك نحن نقول لهم قولكم إن الاستواء يلزم منه أن يكون الله جسما أو متحيزا، هذا فيما يتعلق بالمخلوق، أما الله جل وعلا فلا تستلزم، يعني لا يستلزم عليه هذه اللوازم مطلقا. وإطلاق أن الله جسم وليس بجسم هذا لفظ مبتدع لم ينقل لا في الكتاب ولا في السنة ولم يؤثر عن سلف هذه الأمة. ولأجل ذلك وجب عليكم شرعا أن تثبتوا الاستواء لله جل وعلا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وكلها معان ثابتة في الاستواء جاءت النصوص بها. وأخيرا أيها الإخوة، من أراد التوسع ممكن أن يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على من يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو أن يلزم من الاستواء إثبات أنه جسم أو أنه متحيز أو أنه جل وعلا يحتاج إلى العرش. وهذه شبهة ثالثة لم أشير إليها، قالوا لو ثبت أن الله استوى على العرش دل على حاجته إلى العرش. نحن نقول الله جل وعلا السماوات والأرض وجميع المخلوقات هم محتاجين إليه جل وعلا، فهو ليس بمحتاج أصلا أن يعلو على العرش، لكنه جل وعلا اقتضت حكمته أنه يخص العرش دون غيره بعلوه عليه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويليق بعظمته وعظيم قدرته. وأهل السنة والجماعة أصبح الاستواء عندهم فرقانا بينا بينهم وبين أهل السنة، فهم يؤمنون بالاستواء وبما دلت النصوص عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.